أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وآله وسلم، خير نبي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، فكشف الله به الغمة وتركنا على المحجة البيضاء، ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى إخوانه المرسلين وعلى صحابته الغر الميامين وعلى من تبعهم بخير وإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أيها الإخوة المشاهدون، أسأل الله تبارك وتعالى أن يعطر أوقاتكم وأن يملأ قلوبكم بذكره وشكره وحسن عبادته، وأسأله سبحانه وتعالى في هذه الأيام الطيبة المباركة أن يبدد أحزاننا وأن يكشف كرباتنا وأن يقيل عثراتنا وأن يشفي مرضانا ويرحم موتانا. اللهم آمين يا رب العالمين. إخوة الإيمان والإسلام، هذا بفضل الله عز وجل هو لقاؤنا 15 في هذه السلسلة الميمونة الطيبة المباركة، سلسلة السنن الربانية في السيرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم. وهذا أيضا هو لقاؤنا 3 مع هذه السنة المباركة، ألا وهي سنة التغيير، والتي أسأل الله تبارك وتعالى أن يبدل بها أحوالنا من الأسوأ إلى الأفضل، ومن الذل إلى العز، ومن الفقر إلى الغنى، ومن الهزيمة إلى النصر، نصرا عظيما شاملا للأمة كلها، يعز فيه الإسلام وأهله ويذل فيه الكفر وأهله. اللهم آمين يا رب العالمين. وبالأمس القريب تحدثنا عن منطلقات التغيير، وقلنا إذا أراد أي إنسان منا أن يتغير، وإذا أرادت أي أمة أن تتغير، فإن هناك منطلقات للتغيير. وتكلمنا بالأمس عن 5 منطلقات. فتكلمنا أولا من منطلقات التغيير، أولا العقيدة والإيمان، وأن الأمة التي تنطلق من عقيدة تستطيع أن تحقق النجاح والتقدم والرقي. شتان بين أمة لا عقيدة لها ولا تنمي نفسها على أساس عقدي، حتى ولو كان أساسا عقديا باطلا، طالما أن الإنسان عنده عقيدة في قلبه لشيء معين، فإنه يستطيع أن يحصل التقدم والرقي. فما بالكم إذا كنا نحن بفضل الله عز وجل نحمل العقيدة الصحيحة، عقيدة الحق، عقيدة التوحيد. فقلنا أولا العقيدة والإيمان. ثانيا من منطلقات التغيير الحب، حب الله وحب رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وحب المؤمنين، وحب الناس، أو تقديم الخير للناس أجمعين. ورأينا كيف أسس النبي صلى الله عليه وآله وسلم من خلال سيرته، كيف ربى أصحابه بالحب، وكيف ملأ قلوبهم حبا، وكيف نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن أي شيء يقدر صفو العلاقة والأخوة والحب بين جماعة المؤمنين. ثالثا من منطلقات التغيير البيئة، واستشهدنا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي يرويه عن هذا الرجل الذي قتل 100 نفس ثم أراد أن يتوب إلى الله، أو قتل 99 وأراد أن يتوب إلى الله عز وجل، فدل على عابد فسأله هل لي من توبة فقال لا، فقتله فكمل به 100. الشاهد أن الله تبارك وتعالى يرشدنا من خلال معاملته لهذا العبد التائب أنه إذا أراد الإنسان منا أن يتغير فعليه أن يغير البيئة، إذا كانت البيئة التي حوله بيئة سيئة بيئة فاسدة. قلنا أن من منطلقات التغيير النشاط والجدية وترك أو التخلي عن الدعاء والخمول، ورأينا كيف كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يمتلك قدرا هائلا من النشاط والجدية، وكذلك كان أصحابه على كافة المستويات، سواء كان هذا في ميدان العبادة أو سواء كان هذا في ميدان الدعوة أو كان هذا في ميدان الجهاد في سبيل الله، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يمتلك رصيدا هائلا من الجدية ومن النشاط، فكان يصلي ويقوم من الليل حتى تتورم قدماه، وكان يواصل في الصيام، وكان صلى الله عليه وآله وسلم في أول الصفوف في الحرب على أعدائه، كما يقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه: كنا إذا اشتدت الحرب وحمي الوطيس تترسنا برسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني احتمينا وراء النبي صلى الله عليه وسلم. وقلنا خامسا من منطلقات التغيير التفاؤل والأفكار البناءة، التفاؤل والأفكار البناءة. ورأينا من خلال سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم كيف أنه صلى الله عليه وآله وسلم أصل لمبدأ التفاؤل عندما قال: إن الله يحب الفأل ويكره التشاؤم، وكيف ربى نفوس أصحابه على التبشير لا التنفير، وكيف ربانا نحن كذلك تبعا لأصحابه عندما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: بشروا ولا تنفروا، ويسروا ولا تعثروا، وكيف بث النبي صلى الله عليه وآله وسلم روح التفاؤل في الأمة من خلال ما كان يتلوه من آيات مبشرات في كتاب الله، أو ما كان يلقيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم على مسامع أصحابه من أحاديث المبشرات، وتكلمنا عن ذلك بالأمس القريب بفضل الله عز وجل. المنطلق بقى النهاردة إن شاء الله نكمل في منطلقات التغيير، بنقول إن المنطلق السادس للتغيير: إذا أردت أن تتغير فخذ المنطلق السادس عشان ربنا يكرمنا ونتغير. بنقول سادسا من منطلقات التغيير، والجماعة اللي كانوا بيكتبوا امبارح بقول لهم كملوا إن شاء الله كتابة معايا النهاردة في منطلقات التغيير، بقول إن العنصر السادس من منطلقات التغيير أن تعمل شيئا إيجابيا. إيه؟ بقول أن تعمل شيئا إيجابيا مختلفا، أن تعمل شيئا جديدا مختلفا، اللي هو روح الإبداع، روح الإبداع. فإذا أراد الإنسان، إذا أراد الإنسان منا أن يتغير فعليه أن يجدد في أفعاله. طبعا أنا بتكلم عن الأفعال إيه؟ الأفعال الصالحة التي تخدم الأمة وتخدم الأسرة وتخدم المجتمع وتخدم الفرد. لذلك بقول لك عمل إيجابي فيه إبداع جديد، عمل جديد، لأنك كما قالوا في الحكم يعني: إذا كنت تعمل كل يوم نفس العمل فإنك ستحصل كل يوم على نفس النتيجة. يستحيل أن تحصل على نتيجة جديدة وأنت تمارس نفس العمل الذي تمارسه كل يوم، لكن إذا نوعت في أعمالك وإذا نوعت في قدراتك ونوعت في مواهبك، تعلمت شيئا جديدا، أتقنت صنعة جديدة، درست علما جديدا، أخذت دورة في نوع معين من العلوم، فإنك بذلك تتغير وتحصل على نتائج جديدة. إذا ما نظرنا إلى سيرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم سنجد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أصل لمبدأ الإبداع، لروح الإبداع والتجديد والابتكار في الأمة. فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان لا يقف أمام إبداعات أصحابه ولا يصادر آراءهم وأفكارهم إذا لم تكن مصادمة لشرع الله سبحانه وتعالى. أما إذا كانت متوافقة مع الشرع الحكيم فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقبلها تأصيلا منه لروح الإبداع والابتكار في نفوس أبناء الأمة. فهو صلى الله عليه وآله وسلم الذي مارس تجربة جديدة وعملا جديدا لم يسبق إليه صلى الله عليه وسلم عندما جعل فكاك الأسير في غزوة بدر أن يعلم عشرة من أبناء المسلمين، يعلمهم القراءة والكتاب. فلما سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم مارس عملا جديدا حصل على نتيجة جديدة، ألا وهي أنه مقابل كل أسير تعلم عشرة من أبناء المسلمين القراءة والكتاب. هذا على سبيل المثال. أيضا إذا نظرنا إلى فعله صلى الله عليه وسلم عندما أمر سيدنا عبد الله ابن عمر أو سيدنا عبد الله ابن عمرو عندما أمره أن يتعلم اللغة، آسف، عندما طلب من سيدنا زيد بن ثابت أن يتعلم اللغة العبرية فتعلمها في 15 يوما. ليه؟ سيدنا النبي بينوع في الفكرة، هو بينوع في الأفكار وفي الأعمال وبيمارس أعمال جديدة، ما كانش فيه مترجمين، والنبي صلى الله عليه وسلم في حاجة إلى مترجم يترجم له كتب أهل الكتاب وهي مكتوبة باللغة العربية باللغة العبرية. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أحد أصحابه أن يتعلم اللغة العبرية حتى يترجم له خطابات وكتب اليهود. فإذا لما مارس النبي صلى الله عليه وسلم عملا جديدا فيه إبداع وفيه ابتكار حصل على نتيجة جديدة وأمن من مكر اليهود، لأنه كما روي من تعلم لغة قوم أمن مكره، من تعلم لغة قوم أمن مكره. طيب أيضا مارس النبي صلى الله عليه وسلم عملا جديدا في غزوة الخندق، حفر الخنادق واصطناع الحواجز لم يكن أمرا معهودا عند العرب في الجزيرة العربية، إنما كان حفر الخندق فكرة أشار بها سيدنا سلمان الفارسي الذي قال عنه الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم سلمان منا آل البيت. هذا الصحابي الجليل في غزوة الخندق لما تألبت وتكالبت الأحزاب على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أشار سيدنا سلمان على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحفروا الخندق، فإن هذا سيؤمن المدينة وسوف يكون حائلا دون وصول المشركين إلى رسول الله وأصحابه. فنزل النبي صلى الله عليه وآله وسلم على هذه الاستشارة وقبلها، ولم يصادر روح الإبداع والابتكار عند سيدنا سلمان الفارسي رضي الله عنه وأرضاه. فأنا بتكلم نماذج مختصرة في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، كيف أنه كان يعلم الأمة أن تعمل أعمالا جديدة ملؤها الابتكار والإبداع حتى تحصل على نتائج جديدة. لكن الإنسان فينا يقعد 20 سنة 30 سنة يمارس نفس العمل، بقول له الشيء ده هيكون ضرر عليك لأنك هتحصل على نفس النتيجة. والإنسان فينا يرتقي إلى الكمال ويرتقي إلى التجديد ويرتقي إلى الأفضل، فعشان أوصل للأفضل لازم أنوع في إمكانياتي وأنوع في أعمالي وأنوع في ابتكاراتي، أزود نفسي، أعمل عمل جديد، أحفظ القرآن، أعمل عمل جيد، أكتسب نوع معين من العلوم، أروح أتعلم مثلا دورة في الحاسب الآلي، أروح أخذ دورة في أي لغة من اللغات. لأن كل ما تمارس عمل جديد هتحصل على نتيجة جديدة. لكن تخيل نجار يمارس كل يوم صناعة مثلا الباب والشباك، طول عمره هيفضل يحصل على نفس النتيجة، إن في الآخر بيصنع باب وشباك. لكن لو حاول إن هو يبدع في صنعته، صنعة الباب والشباك دي مثلا، يحط حلية المرة دي كذا، يجيب زخرفة يعمل كذا، يستورد من الحتة الفلانية فكرة كذا في صناعة الأبواب والشبابيك أو الموبيليا عموما مثلا. يبقى كل ما يقدم فكرة مبتكرة فيها روح الإبداع هيحصل على نتيجة جديدة. يبقى اللي عاوز يتغير لابد أن يغير الأعمال في حياته وأن يمارس أعمالا جديدة حتى يحصل على نتائج جديدة. طيب دي رقم ستة. رقم سبعة امتلاك رسالة وهدف سام. الإنسان الذي يريد أن يتغير أيضا يبص كده الرسالة اللي هو بيحملها إيه، الهدف الذي يصبو إليه إيه، هل هدف يستحق المجهود، هل هدف يستحق الصبر والمصابرة، هل هذا الهدف يستحق أن أبذل فيه عرق الجبين وكد اليمين، ولا الهدف بتاعي هدف تافه وليس له قيمة ولن يقدم أو يؤخر في دنيا الناس. فعلشان أنطلق نحو التغيير يبقى لازم أكون بعتقد في هدف كبير وهدف غالي وهدف عالي وهدف سامي. وأظن يا أحبابنا إننا بفضل الله عز وجل نحمل أفضل وأسمى وأعلى وأغلى رسالة، ألا وهي رسالة التوحيد، ألا وهي رسالة الإسلام. لذلك أقول بفضل الله عز وجل الفرصة سانحة للأمة الإسلامية أن تحمل مش على التغيير والتقدم والرقي ومسابقة الأمم، لأن كل الأمم الآن يملكون رسالات منحطة، رسالات مادية ورسالات وثنية ما أنزل الله بها من سلطان. أما أمة الإسلام فأنا أعجب كل العجب كيف إن إحنا نمتلك هذه الرسالة ذات الأبعاد والأهداف الغالية النفيسة ولا نستطيع أن نحقق التقدم. ولذلك إحنا بنمتلك قضية ربحانة بكل المقاييس، قضية كسبانة بكل المقاييس كما قال الشيخ محمد الغزالي عليه رحمة الله، لكنها قضية رابحة في يد محام فاشل. وأنا آسف أن أقول هذا الكلام، كيف يكون بين إيدينا كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الكتاب المليء بالسنن الربانية، المليء بالسنن الكونية، المليء بأنواع الإعجاز، المليء بروح الابتكار، المليء بالإبداعات، الكتاب الذي يقودك نحو خيري الدنيا والآخرة، وبعد ذلك لا نستثمر هذا الكتاب المكنون، هذا الكتاب العظيم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، كيف لا نستثمره في نصرة وسعادة وفوز وفلاح أمتنا. يبقى إذا أراد الإنسان أن يتغير فلا بد أن ينطلق أو ألا بد أن يكون ممتلكا لرسالة سامية ولهدف سام. طيب رقم 8 من منطلقات التغيير الصبر والمصابرة. الصبر والمصابرة لازم نعرف يا حبيبنا ان الطبع اللي انا اكتسبته او اللي هو اتأصل فيه لحد بقى عندي 20 سنة مش هقدر اغيره في 20 ساعة ولا في 20 يوم الا بتوفيق الله سبحانه وتعالى. يبقى اذن لازم اعلم ابتداء واعرف ابتداء ان هذا التغيير الذي اريد ان ادخله على حياتي، عاوز اغير من سلوك معين عندي، عاوز اغير من خلق سيء عندي، عاوز اغير من عادة ذميمة عندي، عندي كسل عاوز ابقى نشيط، مهمل في مذاكرتي عاوز ابقى رجل مجد عشان احصل على اعلى الدرجات، راجل لرزقي مثلا ضيق فعاوز اعمل اعمال مختلفة يوسع الله بها علي في ايه في رزقي الى غير ذلك. اي تغيير عاوز تدخله على حياتك اخي الحبيب واختي الفاضلة لازم هتبذل فيه مجهود، وهذا المجهود يحتاج الى صبر والى ايه مصابرة. فبيقول لك فاذا اردت ان تحصل نجاحا ما فاصبر وجاهد نفسك ليتحقق لك ما تريد. فبيقول لك من المشهور ودي معلومة يعرفها معظم الناس، يعني إن أديسون اللي هو اخترع المصباح الكهربائي قام بأكثر من 1000 محاولة. بكم؟ بيقول لك بأكثر من 1000 محاولة فاشلة قبل أن يصل إلى اختراع المصباح الكهربائي. تخيل أديسون دوت عشان يعمل لك المصباح أو يخترع لك المصباح الكهربائي اللي انت دلوقتي ما شاء الله بكبسة زر بينور لك المكان، ها؟ الرجل اللي اخترعه قعد 1000 أو جرب يعني عمل 1000 تجربة فاشلة. طب هل هو من منظوره، هو من منظور أديسون اللي اخترع المصباح الكهربائي، هل هو من منظوره هو كان بيعد هذه التجارب تجارب فاشلة؟ لا أبدا. بيقول لك إيه؟ بيقول لك وكان يقول في كل مرة أنه علم طريقا لن يوصله لمبتغاه. يعني إيه؟ يعني كل مرة فشل فيها كان بيقول إن المرة دي أنا اكتسبت علم من المرة دي إن مش الطريق ده اللي هيوصلني للهدف. يبقى أنا كده خلاص أدي 1، 2، 3، 4، 1000 طريق مش هيوصلوني لاختراع المصباح الكهربائي، لحد ما وصل في الأخير أو في النهاية إلى اختراع المصباح الكهربائي. فكل محاولة كان بيكتسب فيها علم، وكل محاولة كان بيكتسب منها تجربة. فشوف الناس يا أخوانا، أنا بجيب المثل ده ليه؟ أنا بحبش يعني في الغالب إن أنا أستشهد بأقوال الناس ديت، لكن أو لكن الحكمة ظلت المؤمن أن وجدها فهو أحق الناس بها، تمام كده. وبعدين بنقول إذا كانوا الناس دول لا عندهم قرآن ولا عندهم سنة ولا عندهم سيرة النبي صلى الله عليه وسلم المليئة بكل هذه التجارب والخبرات، ومع ذلك استخدموا سنن الله، فسخر الله عز وجل أو طوع الله عز وجل الكون له. تقول لي إزاي ده؟ دول مش موحدين، ده ناس مش مسلمين، دول كفرة. أقول لك ما احنا اتفقنا، وفي كل مرة بنقول الكلام ده، بنقول أن السنن الربانية لا تحابي ولا تجامل أحدا من الخلق، ولو كان هذا الواحد هو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لا يمكن أن السنن بتجابي أو بتجامل أو تحابي أحدا من البشر، إنما ربنا سبحانه وتعالى وضعها على أنها سنن ونواميس وقوانين ربانية. والله اللي هيتفاعل معاها ويكتشفها ويغالب بها ويستخدمها في تطويع الكون من حوله، من حوله، ربنا سبحانه وتعالى بمقتضى السنن الربانية التي لا تجامل أحد من البشر ربنا هيديله. فكذلك الناس دي نظروا في الكون، استفادوا إن احنا عندنا كتابين، عندنا الكتاب المسطور وهو القرآن الكريم، وعندنا الكتاب المنشور وهو الكون من حولنا. الكون المنشور ده اللي حوالينا بسميه الكتاب، بقولك عليه اسمه الكتاب المنشور. ليه؟ لان الكون مليء بالعلم من حولنا، بس مين بقى اللي هيكتشف العلم ده ويحاول ويجرب مرة واثنين وثلاثة وعشرة وعشرين وثلاثين؟ انا مش بقول ان الامة ما فيهاش، الامة فيها ناس مخترعين وفيها ناس بتحاول، لكن الناس دول مكانهم فين؟ وجودهم على الساحة مقداره قديه؟ وما هو القدر الذي تنفقه الدول العربية والإسلامية أو الدول الإسلامية والعربية على تجارب أو التجارب العلمية وعلى مراكز البحث العلمي؟ ده الدول الإسلامية يا أخي الحبيب لا تنفق على البحث العلمي 7% مما تنفقه دولة الصهاينة. لك أن تتخيل الدول الإسلامية مجتمعة في سنة من السنوات السابقة لم يخرج منها حتى ولو جامعة واحدة كأفضل 500 جامعة على مستوى العالم. الدول الإسلامية فين أهل البحث العلمي فيها؟ موجودين أيوة، فين مكانهم على الساحة؟ وإيه هي الفرص اللي بتقدم ليهم؟ وإيه الإنفاق اللي بينفق عليهم؟ الهرم الآن كما نقول الهرم مقلوب، القمة في القاع والقاع في القمة. فتجد أهل الفسق وأهل الفجور واللي بيدعوا ان هم اهل التنوير وهم اهل التبوير والتدمير، تفتح لهم شاشات الفضائيات وتفتح لهم الصحف والمجلات وما الى ذلك. ده طبعا مش موضوع معمول يعني كده يعني كده، لا، هو عن تخطيط لضرب الأمة في مقتل، لغزو الأمة فكريا وثقافيا واجتماعيا ونهضويا وكل شيء، مش كده ولا ايه؟ أما أهل العلم بقى المخلصين سواء كانوا من الدعاة الصادقين الربانيين أو كانوا من أهل العلوم اللي هم عندهم هم للأمة، الناس اللي نفسها تخترع شيء للأمة، دول مهمشين. أولا يحصلون على الفتاة مما لا يستطيعون أن يعني يأكلون به لقمة عيشهم، وفي نفس الوقت الضوء غير مسلط عليهم. وأنا يعني مش عارف أقول إيه والله، ولا أقول الكلام ده لما أقولش مش عارف. لما كنت أبص كده على وزارة البحث العلمي اللي هي كانت موجودة في قدام المطار في طريق النزهة، سبحان الله، يعني أقول إيه، حتى منظر المبنى لا يصلح أن يكون مزرعة دواجن. حتى فين إحنا وإحنا بنصلي وبنزكي وبنقول لا إله إلا محمد رسول الله؟ هل النبي علمنا كده؟ هل النبي صلى الله عليه وسلم علمنا أن إحنا ما نحاولش مرة واثنين؟ وعلمنا، هل النبي علمنا ان احنا ما نصبرش؟ لما حد الصبر قد سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، ما حدش بذل جهد قد سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. ولما كلمك عن صبر سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم مش هنخلص، ولكن ان شاء الله صبر سيدنا النبي هنلتقي معاه بقى بالتفصيل لما نتكلم عن سنة الابتلاء، خصوصا عند سيدنا النبي اللي ربنا ابتلاه بكل انواع الابتلاءات، في العرض وفي المال وفي النفس وفي كل شيء. ربنا ابتلاه كل شيء، فلم يجد يعني لن تجد احدا يصبر كما صبر النبي صلى الله عليه واله وسلم. حتى الناس يقول لك يا صبر ايوب، حتى صبر سيدنا ايوب لا يوازي صبر الحبيب المصطفى صلى الله عليه واله وسلم، وان كان ايوب يضرب به المثل في الصبر. لكن فنصبر ونبذل الجهد والعرق حتى نغير الواقع المر الاليم الذي نعيشه. ونأخذ القدوة والأسوة من مين؟ من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. طيب، يبقى احنا كده هنراجع مع بعض، بس معلش سريعا عشان برضو اخواننا اللي بيكتبوا وراي، بنقول ان منطلقات التغيير: اول حاجة العقيدة والإيمان، 2 الحب، 3 البيئة، 4 النشاط والجدية، 5 التفاؤل والأفكار البناءة، 6 اعمل شيئا جديدا يعني خلي عندك روح الإبداع، 7 امتلك رسالة وهدف سامي، 8 الصبر والمرابطة على العمل الذي تقوم به حتى تحقق التغيير وحتى تحقق النجاح بإذن الله عز وجل. طيب، العنصر التاسع في منطلقات التغيير: المحاولة المرة بعد المرة. حاول. حتى نابليون لما سألوه بيقولوا له انت ازاي كونت الامبراطورية بتاعتك دي؟ قال كان اللي يقول لي مستحيل، اللي كان يعني ما يطلب حاجة من جندي او قائد عنده فيقول له لا ده مستحيل يحصل الكلام ده، فبيقول لك كان اللي يقول لي مستحيل اقول له حاول، اقول له ايه؟ حاول. اللي يقول لي ما اقدرش او لا استطيع اقول له جرب. تاخد بالك معايا؟ اللي يقول لي مستحيل، مش حاجه اسمها مستحيل، مفيش حاجه اسمها مستحيل. انا بقول الكلام ده على مسؤوليتي، مفيش شيء في الدنيا دي مستحيل في اي مجال من المجالات. ليه؟ لاننا احنا يا اخوانا مش بننطلق من قدرتنا او من ارادتنا بس، لا، نحن اولا واخيرا وابتداء وانتهاء ننطلق كمسلمين يعني وموحدين بقدره الله عز وجل. بقول الكلام ده ليه؟ بقول عشان اثبت لك هل هناك شيء مستحيل على قدرة الله. يعني اللي كان يقول الناس هتطلع القمر، نقول ايه مباشرة؟ مستحيل. هيكتشفوا كواكب تانية؟ مستحيل. لا، لازم نعرف ان احلام الامس هي حقائق اليوم، واحلام اليوم هي حقائق الغد. اللي كان بالنسبة للبشرية مجرد أحلام يعني جه فترة من الزمن كان اللي يقول الأرض الكروية كان بيتحرق بيتولع فيه، فأصبح ديت حاجات وحقائق هي موجود. فتخيل أنت من إيه؟ من جراء المحاولة المرة بعد المرة. اللي طلعوا القمر دول أو اللي طار الطيارة اللي نركبها الآن ما بقتش طيارة كده من يوم وليلة، إنما محاولات وراحت فيها أرواح وسالت فيها دماء لحد ما وصلنا. ولسه كما قال الله ويخلق ما لا تعلمون. بالله عليكم يا أحبابنا، أمة تمتلك هذا المخزون العلمي في القرآن ويخلق ما لا تعلمون وما تتوصلش المخترعات حديثة. ها لما ربنا يقول والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة. طيب لو وقف لحد كده نقول القرآن دوت ناقص، ليه ما جابش وسائل المواصلات الحديث على اختلاف أشكالها بقى. لكن لما يختم الآية بهذا الختام الجميل المشرق المبدع قال ويخلق ما لا تعلمون، فأي وسيلة تستجد إلى يوم القيامة مذكورة في القرآن. مذكورة فين؟ مذكورة في القرآن. وهنفصل إن شاء الله برضو لما نيجي نتكلم عن سنن التسخير كيف أن القرآن الذي امتلأ بعشرات الآيات التي تتحدث عن تسخير السماء والأرض والشمس والقمر والبحار والأنهار و كيف أن المسلمين لم يستفيدوا منه لدرجة حتى رأي الشيخ الغزالي قال لك في الوقت الذي تزخر فيه آيات القرآن بالحديث في عشرات الآيات عن تسخير الفلك وعن تسخير البحر قال لك لم تصنع في ديار المسلمين سفينة واحدة. شغلنا يعني حتى لما تقدمنا شوية شغلنا كله تجميع وتركيب وتأثيث. تاخد بالك معايا المحاولة المرة بعد المرة. عاوز تغير اوعى تفكر انك انت ممكن تنجح من اول مرة، لا هتنزل هتفشل حاول تاني هتفشل حاول تاني. وإلا لو بطلت وكفيت عن المحاولة هتبقى أسير لوضعك الفاشل المخزي. وأحكي لكم حكاية راجل. الراجل ده كان ثري وكان عنده حديقة حيوان، فحب أن يعمل تجربة. وركز معاي، حب يعمل تجربة مع الفيل. فعمل إيه؟ فربط الفيل بسلسلة، ربط رجليه بسلسلة وكتف يعني الفيل وسابه. الفيل طبعا قعد يحاول انه يفك السلسلة على رجليه، كل يوم يحاول مفيش لحد ما خلاص الفيل استسلم للوضع، خلاص السلسلة في رجليه مكتفة واقف وخلاص على كده. الراجل بعد بضعة ايام جه ليلا وفك السلسلة من على رجل الفيل. ايه اللي حصل؟ الفيل فضل قاعد او واقف في مكانه. ليه؟ لأنه يأس من المحاولات فرضي بالوضع الذي هو عليه. فرضي بالإيه؟ بالوضع الذي هو عليه. فأنا بقول لنفسي وبقول لحضراتكم اللي هيحاول ويفشل يحاول تاني وتالت ورابع وعاشر وعشرين ومية وألف وألفين ومليون. لأنه طول ما أنت بتحاول اعرف أن أنت على طريق التغيير واعرف أن أنت على طريق النجاح. لكن لو توقفت عن المحاولات هتبقى عم الحج فيل. يعني ايه؟ هترقد في مكانك وترضى بالدون. ولذلك اهل العزائم يروا الاحلام في قدراتهم. يعني ايه؟ بيحقق احلامه بقدراته. اما اهل الاحلام اللي هو اسف اللي هو ما عندوش غير الحلم بس، الاماني الكاذبة الفارغة بس، الحماس الفوار بس، ده بيحقق احلامه او بيحقق طلباته وامنياته فين؟ في الحلم، مش بحققها في أرض الواقع. أما أصحاب القدرات وأصحاب الخبرات وأصحاب الإمكانيات فهؤلاء يحققون أحلامهم في أرض الواقع. اللي بيحلموا بيه بالليل يصبحوا بالنهار يطبقوه. فحاول ولا تكف عن الإيه؟ عن المحاولة. ماشي كده؟ وإيه لازم قلت لك هتبقى زي الإيه؟ هتبقى زي الفيل اللي خلاص حاول مرة واثنين وثلاثة يأس ان يفك رجليه فرضي ان رجليه تكون متكتفة حتى ولو ما فيهاش سلاسل. فأنت ستظل أسير عاداتك وأخلاقياتك الفاشلة إذا حاولت وفشلت وتوقفت عن المحاولة. لكن بقول طول ما احنا بنحاول أكيد إن شاء الله احنا على طريق الخير ونحن على طريق التغيير قولا واحدا. طيب فأساس التغيير يبقي المحاولة دائما لأن الظروف تتغير، وما لم نستطع تغييره البارحة ربما نستطيع تغييره اليوم. أنا حاولت مبارح الظروف ما كانتش مواتية يا عم الحاج أنك تغير مبارح. يا أختي الظروف ما كانتش مهيئة لك أنك تغير مبارح، إيش عرفك أن الظروف النهاردة مش هتبقى مهيئة؟ النهاردة ما قدرتيش أو ما قدرتش، بكرة إيش عرفك أن الظروف بكرة مش هتكون مهيئة للتغيير؟ يبقى التغيير أساسه إيه؟ المحاولة المرة بعد المرة بعد المرة. طيب عاشرا من منطلقات التغيير المرونة ووجود الحافز. عشان نغير في نفسينا ونغير في اللي حوالينا لازم يكون في حافز يدفعني إلى التغيير، لازم يكون في حوافز مكافآت. ايه المكافآت دي وايه الحوافز دي؟ ربنا لما قال لنا صلوا وصوموا وزكوا وحجوا وخلوا اخلاقكم طيبه، كل الحاجات ديت ربنا وعدنا ادانا حافز على كده بايه؟ الجنه. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، الصحابي اللي واقف قدامه وفي يده تمرات يمضغ يعني بعض التمرات في فمه، فقال له يا رسول الله ما لي ان قتلت في سبيل الله؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم الجنه. فالقى تمرات كنا في يده وقال لئن عشت حتى اكل هذه التمرات انها لحياه طويله. تخيل مده دقيقه او دقيقتين شافهم حياه طويله، لانه لقى الحافز مشجع، لقى الحافز قوي، لقى الحافز عظيم. تخيل لو انه سال النبي والنبي قال له لا مالكش حاجه خالص، كان هيعمل ايه؟ كان هيقعد كده في الظله ويجيب كيس بلح شوال بلح ويقعد ياكل، لان هيقاتل ليه؟ هيموت ليه؟ ولذلك جه واحد لعبد الله بن الزبير في قتاله مع عبد الملك بن مروان، الرجل دوت قال له، بيقول لسيدنا عبد الله بن الزبير انا رجل فارس وقاتل ويعني قتال ومغوار وكذا وكذا، فعاوز ينضم الجيش عبد الله بن الزبير على يعني بمقابل. فعبد الله بن الزبير وعده بالمقابل، لكن امتى؟ قال له بعد ما تبلي بلاء حسنا، بعد ما تقاتل وتدخل المعركه وتقاتل ادفع لك ايه اجرك. فقال له الرجل، قال له ايه؟ قال له اعطيك كذا. قال له ايه؟ قال له اراك تاخذ روحي نقدا، انت عاوز تاخذ روحي دلوقتي كاش وتعطيني دراهمك نسيئه؟ يعني عاوز تاخذ روحي مقدما بينما دراهمك هتديها لي مؤخرا بعد ايه؟ بعد ما اكون مت، بعد ما اكون قتلت. وانصرف عنه الايه الرجل. ايه اللي صرف الرجل ده؟ انه لم يجد الحافز الفعال الذي يدفعه الى ساحه الوغى والى ساحه القتال. يبقى وجود الحافز في حياتنا عشان نتغير شيء مهم جدا. هحفز نفسي بايه؟ احفز نفسي بروضه المحبين، بنزهه المشتاقين، بجنه رب العالمين، بالحور العين، بالحور العين، بجنات النعيم، بالفردوس الاعلى، بانهار من عسل، انهار من لبن، انهار من خمر، انهار من ماء. كل الحاجات دي ربنا كان يحفزنا بيها. احنا لما نيجي نغير هنقدم على اي عمل، عاوزين نشوف ثواب هذا العمل عند الله ايه، ثواب التغيير دوت عند ربنا ايه، عشان نعمل التغيير بكل أريحية وبكل نفس صادقة مع الله سبحانه وتعالى. الوقت بتاعنا قارب على الانتهاء، هديك كده كبسولات سريعة في عملية الايه، في عملية التغيير معنا دي خلاص. فبقول لك بعد ما اتكلمنا عن منطلقات التغيير العشرة، بقول لك اكتب اهدافك او اكتب اهدافك لتحول الاماني الى احتياجات، والمستحيل إلى ممكن، والأحلام إلى واقع. اكتبها، ماذا تنتظر؟ شوف أحلامك إيه واكتبها، أمنيتك إيه واكتبها، عشان بإذن الله في يوم من الأيام طول ما أنت بتحاول هتخليها واقع مش أحلام. طيب، الفرق بين الأغبياء والأذكياء أن الأغبياء يملكون حلما، الأغبياء بيحلموا، الأغبياء بيحلموا بس، والأذكياء يملكون هدفا. الأغبياء يملكون حلما والأذكياء يملكون هدفا. بقول لك كمان، يدفعك الأسى إلى الوراء. لما تبقى عندك يأس وسوء ظن بالله يدفعك الأسى إلى الوراء ويبقيك القلق في مكانك. طول ما انت الآن هتفضل رجليك متكتفة في مكانك، مش هتتقدم خطوة للأمام. أما الإيمان، وينطلق بك الإيمان إلى الأمام، وينطلق بك الإيمان إلى الأمام. بقول لك كمان، كل فكرة عبارة عن بذرة، كل فكرة عبارة عن إيه؟ عن بذرة، فلا تزرع شوكا لتجني عنبا. الفكرة بتاعتك ديت نوايا، بذرة، هتزرع إيه؟ هتحصد إيه؟ هتزرع شوك؟ تحصد شوك. هتزرع الشر؟ هتحصد شر. هتزرع عنب؟ هتحصد عنب. هتزرع قمح؟ هتحصد قمح. الأفكار عبارة عن بذرة، فلا تزرع شوكا لتحصد أو لتجنية عنبا. يمكنك أن تحلم، وتبتكر وتبدع أعظم الأفكار في العالم، لكنك بحاجة إلى فريق لتحويل الأفكار إلى نتائج، لأن احنا كأمة بنفتقد روح العمل كفريق. فيمكننا الوصول إلى القمر إذا ما وقفنا بعضنا على أكتاف بعض. لو عاوزين نوصل القمر، طالما احنا فريق واحد وزي ما بيقولوا تيم واحد، هنقدر نوصل القمر لو كل واحد فينا وقفنا كده على اكتاف بعض. وديت يعني مثل لايه؟ للتكاتف والتعاون في انجاز الاعمال. شخص واحد يؤمن بقدراته ويصر على تحقيق اهدافه اقوى من 99 شخصا لا يملكون سوى الاماني الخداعة والحماس الفوار. السلاح الوحيد المؤثر والفعال ضد الأفكار الهدامة هو الأفكار البناءة. لا تفكر بالأحلام التي تناسب قدراتك، فكر بالمقلوب، فكر بالقدرات التي تناسب أحلامك. المال لا يصنع أفكارا، الأفكار هي التي تصنع المال، الأفكار هي التي تصنع المال. أرجو من الله سبحانه وتعالى أن تكون هذه الرسالة قد وصلت إلي وإلى حضراتكم، وأن تحقق تغييرا جذريا في حياتنا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبدل أحوالنا وأوضاعنا إلى الأفضل، وأن يبدل أحوالنا إلى أفضل حال يرضيه عنا ويقر به عين المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. في نهاية الحلقة طبعا خلاص كده الحمد لله انتهينا، وباختصار شيء طبعا، من سنة التغيير. إن شاء الله في الغد نلتقي مع سنة جديدة ومع قانون جديد، بس بنبه إن من بركة العلم أن ينسب كل قول إلى قائله. الحاجات المنشتات اللي أنا اديتها لك في الآخر ديت جايبها، خش على جوجل كده اكتب اقرأ وتأمل، هتلاقي دي عبارة عن أقوال مأثورة لعدد من الحكماء العرب والغربيين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيرا، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. بقول في نهاية سنة التغيير: خلي عندكم أمل، خلي عندكم ثقة في الله سبحانه وتعالى، خلي عندكم ثقة دايما إن بكرة أحلى من النهارده.